أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأصول العملية، ودرسنا القاعدة العملية الأولية الأساسية التي هي أصالة الاشتغال العقلي والاحتياط العقلي بناء على مسلك الشهيد، مسلك حق الطاعة. وأما المسلك المشهور فيرى أن القاعدة العملية الأساسية هي أصالة البراءة العقلية بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. اليوم إن شاء الله نتكلم عن القاعدة العملية الثانوية. فما هي القاعدة العملية الثانوية؟ القاعدة العملية الأساسية كنا نتكلم فيها عن حكم العقل، فقال الشهيد إن العقل يحكم بحق الطاعة بالاشتغال العقلي، وقال المشهور إن العقل يحكم بالبراءة العقلية، وكل قد ركن في النهاية إلى وجدانه. القاعدة العملية الثانوية التي نتحدث فيها عن حكم الشرع، فهل القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية أم هي الاشتغال الشرعي الاحتياط الشرعي؟ من خلال الآيات ومن خلال الروايات نستكشف أن القاعدة العملية الثانوية هي أصالة البراءة الشرعية، يعني المكلف ذمته مشغولة بخصوص التكاليف التي يقطع بها، وأما التكاليف المظنونة أو المشكوكة أو المحتملة فذمته بريئة منها، فهو في حل وسعة منها. استدل على البراءة الشرعية بعدة أدلة من الروايات والآيات. الشهيد أعلى الله مقامه الشريف في الحلقة الأولى يذكر آية واحدة ورواية. أما الآية فهي قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية تنص على أن الله عز وجل لا يعذب إلا إذا بعث رسول، ومن الواضح أن المراد من الرسول البيان. الله عز وجل كيف يبين أحكامه؟ عن طريق الرسول. فالآية تريد أن تقول نحن لا نعذب إلا إذا أتممنا الحجة، لا نعذب إلا إذا بينا للناس، لا نبين إلا إذا أقمنا الدليل بواسطة بعث الرسول. فمفاد الآية لا تعذيب ولا تعذيب إلا بدليل، إلا بعد إقامة الدليل، إلا بعد إقامة العلم والقطع والبيان بواسطة الرسول. فإذا الآية المباركة تدل على أن الله عز وجل لا يعذب إلا إذا أتم الحجة، فتفيد البراءة، والحجة لا تكون تامة إلا إذا تحقق القطع والعلم واليقين. الدليل الثاني حديث الرب، الرواية واردة هكذا نصها: رفع عن أمتي 9 أشياء، يعني الله عز وجل لا يحاسبهم على هذه الأشياء 9، رفعها عنهم لا يحاسبهم عليها. رفع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة تشاؤم والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفاء. يعني هو ما دام وسوس في أعماق نفسه الله عز وجل لا يحاسبه عليها، إلا إذا تلفظ بهذا التشكيك الله يحاسبه على ما تلفظ به. إذا توجد فقرات 9، رفع عن أمتي 9 أشياء، من ضمنها قال ما لا يعلمون. فرفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني الشيء الذي لا يعلمونه الله عز وجل يقول لهم ذمتكم بريئة منه. ما هي الأشياء التي لا نعلمها؟ التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة، هذه التكاليف سنخ تكاليف لا نعلمها. إذن إلى هنا تم البيان وعرفنا معنى القاعدة العملية الثانوية، وهي أصالة البراءة الشرعية التي مفادها إن ذمة المكلف بريئة من التكاليف المشكوكة والمظنونة والمحتملة، وأقمنا الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. والمشهور والشهيد يقرون بهذه القاعدة العملية الثانوية، واضح؟ لكن بناء على رأي المشهور تكون القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية موافقة للقاعدة العملية الأولية وهي البراءة العقلية. تكون رفع عن أمتي ما لا يعلمون، البراءة الشرعية موافقة لقبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية. فبناء على مسلك المشهور تكون القاعدة العملية الثانوية مؤكدة للقاعدة العملية الأولية. تكون القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية مؤكدة للقاعدة العملية الأولية الأساسية وهي البراءة العقلية. واضح؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا براءة شرعية يؤكد قبح العقاب بلا بيان، براءة شرعية. يوجد بينهما تفابق، بينما على مسلك الشهيد يوجد اختلاف. القاعدة العملية الأولية ماذا تقول؟ الاشتغال العقلي، الاحتياط العقلي ببركة حق الطاعة، أي أن للمولى عز وجل حق الطاعة في التكاليف مطلقا، التكاليف المقطوعة، التكاليف المظنونة، التكاليف المشكوكة، التكاليف المحتملة، إلا إذا بين المولى عز وجل للمكلف: يا مكلف لا تعتني ولا ترتب أثرا على التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. هذا مفاد القاعدة العملية الثانوية الأولية. القاعدة العملية الثانوية ماذا تقول؟ أيها المكلف رفع عنك ما لا تعلم، يعني لا ترتب أثرا على التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. فأصبحت القاعدة العملية الثانوية رافعة للقاعدة العملية الأولية، وعلى وفقها أيضا كيف؟ لأن القاعدة العملية الأولية أصالة الاشتغال العقلي ماذا تقول؟ أنت مكلف بالإتيان بالتكاليف المعلومة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة، إلا إذا بين المولى ونص على أنه لا تعتني بالتكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. القاعدة العملية الثانوية ماذا تقول؟ تقول يقول المولى لا تعتني ولا ترتب أثرا على وفق ماذا؟ على وفق التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. وبالتالي يبقى الفارق العملي بين المشهور وبين الشهيد رضوان الله عليه غير موجود، فارق نظري موجود. نظريا يقول الشهيد العقل اولا يحكم بالاشتغال، المشهور يقولون العقل اولا يحكم بالبراءة، لكن عمليا يلتزمون بالبراءة، لكن المشهور يلتزمون بالبراءة الشرعية المؤكدة للبراءة العقلية، بينما الشهيد يلتزم بالبراءة الشرعية الرافعة للاشتغال العقلي. إذن الفارق نظري واضح. يعني نضرب مثال، نشك هل أن أكل لحم الجرجور سمك القرش جائز أم محرم؟ نحن نشك، احيانا نقطع، اذا قطعنا وذهبنا الى الادلة الشرعية، طبعا الادلة الشرعية تدل على حرمة سمك القرش، لكن نحن الان افرض اننا شككنا واحتملنا، الشهيد ماذا يقول؟ يقول اشتغال يحرم عليه. المشهور ماذا يقول؟ فكلوه هنيئا مريئا. يقول ماذا؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، يقول قبح العقاب بلا بيان. لكن عمليا الشهيد والمشهور يلتزمون بالبراءة، لأن الشهيد يقول العقل يقول أنت ملزم بالاحتياط اجتنب أكل لحم الجرجور، لكن من ناحية أخرى جاءت البراءة الشرعية وقالت رفع عن أمتي ما لا يعلمون فيجوز لك الأكل. المشهور يقولون أصلا من الأساس أنت جائز لك قبح العقاب بلا بيان. واضح؟ طبعا لا أحد يعرف يفهم أنه يجوز أكل لحم الجرجور، لا، لأن الروايات دلت على حرمته، الأدلة دلت على الحرمة، نحن نقول لولا تكون هناك أدلة تدل على الحرمة. واضح؟ إذن الفارق بين المشهور وبين الشهيد الصدر فارق نظري، وأما عمليا فكل منهما يلتزم بالبراءة. واضح؟ الآية والرواية مطلقتين، رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقة، تشمل ما لا يعلمون حكمه وما لا يعلمون موضوعه، تشمل ما لا يعلمون وجوبه وما لا يعلمون حرمته، كلام مطلق غير مقيد. لم تقل الرواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون حكمه، لم تقل رفع عن أمتي ما لا يعلمون موضوعه، لم تقل الرواية لرفع عن أمتي ما لا يعلمون ماذا وجوبه ما لا يعلمون حرمته، الرواية مطلقة رفع عن أمتي مطلق ما لا يعلمون، سواء كان حكما وسواء كان موضوعا، سواء كان وجوبا وسواء كان حرمتان. وبالتالي عندنا شبهتان، شبهة وجوبية وشبهة تحريمية. احيانا ماذا؟ انت تشك ان لحم الجرجور حرام ام حلال، فهذه شبهة تحريمية. ان شوربة التوتون التدخين حرام ام حلال، هذه شبهة تحريمية. واحيانا تشك ان صوم يوم الخميس والجمعة واجب ام مستحب، هذه شبهة وجوبية. ان صلاة جعفر الطيار واجبة ام مستحب، هذه شبهة وجوبية. بمقتضى التمسك بإطلاق الرواية البراءة الشرعية تشمل الشبهة الوجوبية وتشمل الشبهة التحريمية. شكك صلاة جعفر الطيار واجبة أم غير واجبة مستحبة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ليست واجبة. صوم يوم الخميس والجمعة واجب أم مستحب، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ليس بواجب. شرب التتون حرام أم حلال، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ليس بحرام. واضح؟ أكل الجرجور وهكذا. واضح. لكن بعض علمائنا الأخباريين رضوان الله عليهم قالوا إن البراءة الشرعية إنما تجري في خصوص الشبهة الوجوبية ولا تجري في الشبهة التحريمية، فقالوا في الشبهة الوجوبية تجري البراءة الشرعية، وأما في الشبهة التحريمية فتجري أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط. بالتالي لو شككت التدخين حرام أم حلال، الأخباري ماذا يقول؟ الاحتياط يقول اترك حرام، الأصولي يقول حلال. لو شككت أن العمل الكذائي حرام أم حلال، الأصولي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون فهو حلال، الأخباري ماذا يقول؟ يقول حرام من باب الاحتياط. فإذا إحدى الموارد التي يفترق فيها الأصوليون عن بعض الأخباريين أن الأصوليين يجرون البراءة الشرعية مطلقا في الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، بينما الأخباريين بعض الأخباريين يلتزم بجريان البراءة في خصوص الشبهة الوجوبية ولا يقول بجريانها في الشبهة التحريمية. واضح. الشبهة أيضا إما حكمية وإما موضوعية. مثل ماذا؟ لاحظ معي. مثلا الشبهة ماذا؟ الحكمية، أشك أصلا صلاة العيد واجبة أم غير واجبة؟ واضح. التدخين حرام أم ليس بحرام؟ هنا أنا أشك في أصل الجعل، أصل وضع الحكم، أصل جعل الحرمة للتدخين، أصل جعل الوجوب للصلاة، أصل جعل الوجوب لصلاة جعفر، أصل جعل الوجوب لصوم يوم الخميس والجمعة، أصل جعل الحرمة لأكل لحم الجرجور سمك القرش. واضح. هذا يقال لها شبهة حكمية، يعني أشك في أصل الحكم، أصل الجعل، أصل وضع التكليف. واضح. وأحيانا التكليف معلوم، أشك في موضوع ذلك التكليف، الحج واجب أم ليس بواجب؟ واجب. أشك هل أن الاستطاعة متحققة في حقي أم غير متحققة، وبالتالي أرجع أشك أن الحج واجب علي أم لا، لكن ليس شكي في وجوب الحج علي من أصل جعل تشريع الحج، وإنما شكي في تحقق الاستطاعة. إن الاستطاعة تحققت فماذا؟ وجب الحج. إن لم تتحقق لا يجب الحج. هذه يقال لها شبهة موضوعية. المسافر إذا قطع 44 كيلومتر يجب عليه القصر أم لا يجب؟ يجب عليه القصر، فأصل الجعل وأصل التكليف والتشريع معلوم. لكن أنا الآن قطعت مسافة لا أدري هل هي 20 كيلومتر 30 كيلومتر فلا يجب التقصير، أم هي 44 كيلومتر 50 كيلومتر فيجب التقصير، فهنا أشك في الموضوع، أشك في المسافة، لأن قطع المسافة موضوع القصر والتمام. واضح. فهذه شبهة موضوعية. وبعبارة أخرى، إما أن أشك في الجعل وإما أن أشك في المجعول. إذا شككت في أصل الجعل هذه شبهة حكمية، إذا شككت في فعلية الجعل في حقي وحقك، في فعلية الحكم المجعول، فهذا شك في ماذا؟ شبه، على نحو الشبهة الموضوعية. على كل حال البراءة الشرعية تجري أيضا في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية. فما في الشبهة الموضوعية يجب علي القصر أم لا؟ يقول إن أنت لم تقصر، لم تبلغ المسافة، واضح أم لا؟ أنا مستطيع أم غير مستطيع؟ لست بمستطيع، أنت ذمتك بريء، لا يجب عليك الحج. واضح أم لا؟ فالبراءة الشرعية تجري مطلقا في الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. القاعدة العملية الثانوية، وقد انقلبت بحكم الشارع، يعني بواسطة ووسيلة حكم الشارع. القاعدة العملية الأساسية، ما هي القاعدة العملية الأساسية؟ برأي الشهيد الاشتغال العقلي، إلى قاعدة عملية ثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية. طبعا القائلة بعدم وجوب الاحتياط، طبعا بناء على رأي المشهور. هل حصل انقلاب؟ لا حصل تأكيد. بناء على رأي المشهور يقول: وقد أكدت القاعدة العملية الأولية أصالة البراءة العقلية بحكم الشرع بالبراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط. لأن الاشتغال العقلي ماذا يقول؟ أنت ملزم بالتكاليف المقطوعة والمضمونة والمشكوكة والمحتملة إلا إذا بين لك الشارع أنه لا يعتني بها ويرضى بتفويتها. القاعدة العملية الثانوية تقول: أنا الشارع أرضى بتفويتها. واضح. والدليل على ذلك، يعني على البراءة الشرعية، نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي، يعني المروي عن النبي صلى الله عليه وآله القائل: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. بل استدل ببعض الآيات على ذلك، كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان. واضح. يعني الرسول لم يؤخذ على نحو الموضوعية، أخذ على نحو الطريقية، كطريق للبيان وكوسيلة لتحقيق الدليل والبيان والعلم والقطع واليقين. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل، فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل الذي يمثله الرسول. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوب الاحتياط، وأصالة البراءة الشرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية، ما هي؟ البراءة الشرعية، موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة. موارد الشك في الوجوب شبهة وجوبية، موارد الشك في الحرمة شبهة تحريمية، على السواء، لأن النص النبوي رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلق غير مقيد بخصوص الشك في الوجوب أو الشك في التحريم. ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية، والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية. قلنا هنا موطن الخلاف بين الأصوليين وبعض الأخباريين. بعض الأخباريين قالوا البراءة الشرعية تجري في الشبهة الوجوبية، أما في الشبهة التحريمية تجري أصالة ماذا؟ أصالة الاحتياط. قال: كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه، مهما كان سبب الشك، إما سبب الشك أصل الجعل يعني الحكم، أو سبب الشك الموضوع موضوع الحكم. أنت تشك في الحج، إما لأن الله أصلا لم يشرع الحج فهي شبهة حكمية، وإما أنت تقر أن الحج ماذا؟ واجب، لكن تشك في تحقق الاستطاعة. واضح أم لا؟ إما أنك تشك في الخمس من باب ماذا؟ أن أصل الخمس لم يشرع، هذه شبهة حكمية، وإما أنت تؤمن بتشريع الخمس لكن تشك هل لديك أموال زائدة يجب أن تخمس أم لا، فهي شبهة موضوعية. واضح. وهكذا أنت تشك في أصل الجهاد، وأحيانا تؤمن بأصل الجهاد، تشك أنك قادر مستطيع قادر على حمل السلاح أم أنك عاجز، واضح هذه شبهة موضوعية. قال كما تشمل القاعدة، ما هي قاعدة العملية الثانوية؟ البراءة الشرعية. أيضا الشك مهما كان سبب الشك في الحكم، سواء كان الشك في أصل الحكم أو في موضوع الحكم، ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك في التكليف من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف فهي شبهة حكمية في أصل الجعل، أو من عدم العلم بتحقق موضوع التكليف فهي شبهة موضوعية. شك في الحكم المجعول في فعلية الجعل. ومثال الأول يعني الشك في التكليف أصل الجعل، شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين، الشك في أصل هذا التشريع فيسمى بالشبهة الحكمية. ومثال الثاني شكنا في وجوب الحاج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، لا للشك في أصل تشريع الحاج، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع، ويسمى بالشبهة الموضوعية. وإن شئت قل إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، يعني أصل الجعل، أصل وضع الحكم، أصل التكليف، أصل التشريع. وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول بعد التسليم بوجود الجعل، يشك في فعلية الجعل بعد إيمانه بوجود جعل وتشريع. وكل منهما في الشك في الجعل أو في المجعول مجرى للبراءة شرعا. هذا تمام الكلام في القاعدة العملية الثانوية، تبين على مسلك الشهيد إن القاعدة العملية الأولية هي الاشتغال العقلي، وعلى مسلك المشهور البراءة العقلية. أن القاعدة العملية الثانوية على مسلك الشهيد وعلى مسلك المشهور البراءة الشرعية. الآن نأخذ القاعدة العملية الثالثة وهي قاعدة منجزية العقل الإجمالي. يمهد بتمهيد لطيف، يقول أنت قد تنتابك ثلاث حالات. أنت لديك أخوان، أحدهما أكبر منك والآخر أصغر منك. الحالة الأولى أن تشك في سفرهما معا، هذا حال. الحالة الثانية أن تعلم بسفر خصوص الأكوار. الحالة الثالثة أن تعلم وتقطع أن أحدهما قد سافر. لكن أيهما؟ هل هو الأخ الأكبر أم الأصغر؟ لا تدري. واضح. الحالة الأولى تشك في سفر الأكبر وسفر الأصغر، هذه يقال لها شك بدوي، شك ابتدائي، أنت تشك لا تعلم هل سافر الأكبر والأصغر أو سافر أحدهما أو لم يسافر. هذا حالة الشك البدوي، الشك الابتدائي. هذا الشك الابتدائي هو مجرى البراءة الشرعية التي تكلمنا عنها. واضح. أحيانا لا تعلم أن خصوص الأكبر هو الذي سافر، أو تعلم أن خصوص الأكبر هو الذي سافر، هذا يقال له علم تفصيلي، قطع تفصيلي، يقين تفصيلي، أنت متيقن وتعلم بالتفصيل أن الذي سافر هو خصوص الأكبر لا الأصغر. واضح. والعلم التفصيلي حجة بمقتضى حجية القطع الذاتية. إذا تبين أن الحالة الأولى إذا شككت في سفر الأخوين هذا شك ابتدائي فهو مجرى للبراءة الشرعية. الحالة الثانية قطعت وعلمت أن الأكبر سافر دون الأصغر، ترتب أثر سفر، ترتب الأثر على سفر الأكبر بمقتضى حجية العلم والقطع واليقين. توجد عندنا حالة ثالثة، أنت تعلم وتقطع وتتيقن أن أحدهما قد سافر، لكن أيهما قد سافر؟ هل الأكبر أم الأصغر أم لا؟ لا تدري، أنت تقطع أحدهما قد سافر، فتقطع بسفر أحدهما لا على التعيين، لا على نحو التعيين، لا على نحو التفصيل. هذا يقال له علم إجمالي فيه جنبتان، جنبة وضوح وجنبة إبهام وغموض. سبحان الله، علم إجمالي، علم مبهم. العلم دائما واضح، كيف يكون العلم مبهم؟ علم يعني وضوح، يقين، قاف، درجة 100%. إجمالي يعني إجمال، إبهام، غموض. كيف يكون العلم غامضا؟ التفتوا جيدا، علم إجمالي جهة العلم لكن تشك في الفرد الذي سافر، في أفراد هذا العلم تشك، هل الذي سافر هو الأكبر أم الذي سافر هو الأصغر؟ واضح. وبالتالي العلم الإجمالي يتكون من جامع وأطراف لذلك الجامع. ما هو الجامع؟ السفر. ما هي أطراف ذلك الجامع؟ الأخ الأكبر طرف والأخ الأصغر طرف. واضح. وهكذا الحال مثلا عندنا إناءين، أحيانا في الإناءين تشك أنهما نجسين أو طاهرين، اثنين هم تشك فيهم، هذا شك بدوي تجري البراءة الشرعية فيهما معا، تقدر تستخدمهم. أحيانا تعلم أن الإناء الأول نجس والإناء الثاني طاهر، ترتب أثر على القط، تتوضأ من الثاني دون الأول. أحيانا تعلم أن أحدهما نجس والآخر طاهر، لكن أيهما؟ هل الأول هو الطاهر والثاني هو النجس أو العكس؟ لا تعلم. هذا علم إجمالي، علم بالجامع نجاسة أحد الإناءين، وشك في الأطراف، هل أن الطرف الأول هو النجس أم أن الطرف الثاني هو النجس؟ إذن العلم يكون في الجامع، والشك والإبهام والالتباس والغموض إنما يكون في الأطراف. واضح. وهكذا أنت لديك ثوبين، أحدهما طاهر والآخر فيه دم، لا تعلم أيهما الطاهر، أحيانا تشك أنه اثنين من نجسين أو طاهرين، لا تعلم، هذا شك بدون، أنت غير متيقن من النجاسة، تجري البراءة ترتب أنهما طاهرين. أحيانا تقطع أن الثوب الأول طاهر والثوب الثاني نجس، فتصلي بخصوص الأول دون الثاني. أحيانا تعلم أن أحدهما نجس لكن لا تستطيع أن تعينه، هل هو الأول أو الثاني؟ فيوجد علم ووضوح في الجامع، وهو نجاسة أحد الثوبين، وشك وغموض والتباس في الأطراف، هل أن الطرف الأول هو الطاهر أم أن الطرف الثاني هو الطاهر؟ واضح إن شاء الله. إذن العلم الإجمالي مركب من جامع ومن أطراف بعدد ذلك الجامع، هي صيغة إما وإما، تقول إما أن يكون النجس هو الثوب الأول أو الثوب الثاني، إما أن يكون الطاهر هو الإناء الأول أو الإناء الثاني، إما أن يكون المسافر هو أخي الأكبر أو أخي الأصغر. واضح. إذن يا إخوة درسنا ثلاث حالات، حالة الشك البدوي أو الشك الابتدائي أو نسمي الشك الساذج، الشك الساذج يعني الشك البسيط، الشك الخالص غير المشوب بشائبة، غير المقرون بالعلم الإجمالي. وعندنا علم تفصيلي هو حجة من باب حجية القرآن، وعندنا علم إجمالي وضوح في جنبة الجامع، التباس وإبهام وغموض في أطراف ذلك الجامع. ما درسناه في البراءة الشرعية يجري في موارد الشك البدوي والابتدائي والسابق، ما درسنا في حجية القاطع يرتب على العلم التفصيلي، لكن الشك المقرون بالعلم الإجمالي هل هو مورد جريان أصالة البراءة الشرعية أم هو مورد جريان أصالة الاحتياط؟ هذا ما سنبحث عن في الفقرة القادمة، وهي منجزية العلم الإجمالي، ندرسها إن شاء الله في الدرس القادم، ونبين أن العلم الإجمالي هو مجرى لأصالة الاشتغال والاحتياط وليس مجرى للبراءة الشرعية، فالشك الابتدائي هو مجرى البراءة الشرعية، والشك المقترن والمقرون بالعلم الإجمالي هو مجرى أصالة الاشتغال والاحتياط. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قاعدة منجزية العلم الإجمالي تمهيد. قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، هذه الحالة الأولى، حالة العلم التفصيلي، وقد تشك في سفره، في سفر أخيك الأكبر، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا، يعني بالفعل إلى مكة، هذه الحالة الثانية العلم الإجمالي. الحالة الثالثة، وقد تشك في سفرهما معا، تشك في سفر الأكبر والأصغر ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا، كل منهما لم يسافر، هذه حالة الشك البدوي والساذج. فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى العلم بأن أخيك الأكبر قد سافر إلى مكة، العلم بأن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، يطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية، تشك أن المسافر هل هو الأكبر أم الأصغر مع العلم بأصل السفر، يطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين مرتبطين، أحدهما عنصر الوضوح وهو أصل السفر، والآخر عنصر الخفاء في مورد السفر، هل أن هذا الذي سافر الأكبر أم الأصغر. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا فأنت لا تشك في هذه الحقيقة، وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ. واضح؟ علم بالجامع وشك في أطراف ذلك الجامع، ولهذا تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك والسفر هو الجامع، وهي إجمال وإبهام وغموض وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأخ الأصغر طرفا للعلم الإجمالي، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتوى العلم الإجمالي النفسي بكلا عنصره، يعني بكلا طرفيه، بكلا عنصره، يعني عنصر الوضوح وعنصر الغموض والشك، هي إما وإما، التي يتابعها للمنفصلة، إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة وهو السفر يمثل عنصر الوضوح والعلم تثبت حصول السفر، وجانب التردد وهو الطرف المسافر الذي تصوره إما يمثل عنصر الخفاء والشك. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل إما وإما القضية المنفصلة هذه، دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. ويطلق على الحالة الثالثة، تشك في أصل سفرهما معا، اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، يعني البسيط. ليش بسيط؟ لأنه غير مقرون بالعلم الإجمالي، غير مشوب بشائبة العلم الإجمالي، وهو شك محض، يعني خالص غير ممتزج بأي لون من العلم، بخلاف الشك المقرون بالعلم الإجمالي ممتزج بالعلم بأصل السفر، هو امتزاج بأصل السفر غير موجود، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له لهذا الشك عن الشك في طرف العلم الإجمالي. لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما، أحد الأخوين لكن من دون تعيينه قد سافر قطعا وحتما. وأما الشك في الحالة الثالثة، اثنينهم قد سافرا تشك، فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق. وهذه الحالات الثلاث، العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والشك البدوي، توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. الآن الحكم الشرعي إما من جهة أصل الحكم شبهة حكمية، وإما من جهة موضوع الحكم يعني شبهة موضوعية. نضرب أمثلة للشبهة الحكمية ونضرب أمثلة للشبهة الموضوعية، ونضرب حالات ثلاث يعني للشبهة الحكمية وحالات ثلاث للشبهة الموضوعية. أما الحالات الثلاث للشبهة الحكمية، صلاة الصبح معلومة لنا بالتفصيل، فهذا علم تفصيل. يوم الظهر يوم الجمعة نحن نعلم بوجوب صلاة في ظهر الجمعة، لكن نشك هل هي الجمعة أم هي الظهر، هذا شك محروم بالعلم الإجمالي. هذا علم إجمالي بوجوب صلاة، لكن هل هي الظهر أم الجمعة نحن لا نعلم، هي شبهة حكمية مقرونة بالعلم الإجمالي. شبهة حكمية ابتدائية، صلاة العيد واجبة أم غير واجبة، ابتداء نحن نشك. طبعا في عصر الغيبة، أما في عصر الحضور واجبة بلا شك في عصر حضور الإمام المعصوم، لكن في عصر غيبته هل هي واجبة أم غير واجبة نشوف. هذه أمثلة ثلاثة للشبهة الحكمية. الآن في أمثلة ثلاثة للشبهة الموضوعية. أولا تشك أن قطرة الدم وقعت في الإناء أم لم تقع، هذه شبهة بدوية. وقعت قطرة الدم في الإناء، لكن هل هو الأول أم الثاني؟ أنا أعلم بوقوع قطرة الدم، لكن هل في الأول أم الثاني؟ هذه شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي وموضوعية. هذا الماء وهو الموضوع وقع فيه الدم أم لا، تنجس أم لا. وأما ماذا؟ وأما العلم التفصيلي، شاهدت بأم عيني أن قطرة الدم وقعت في الأول دون الثاني، هذا علم تفصيلي واضح. قال وهذه الحالات الثلاث، العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والشك البديع، توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. الآن يضرب أمثلة للشبهة الحكمية. قال فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، هي الحالة الأولى علم تفصيلي. ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، في يوم الجمعة هل تقم صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة الجمعة ركعتين. ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي. وهذه الأمثلة الثلاثة كلها من الشبهة الحكمية، ونفس الأمثلة الثلاثة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، فتكون يقول من شبه الموضوع، فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، هذا علم تفصيلي، وأخرى عالما إجمالا بشكل مجمل يعني بوقوع قطرة الدم في أحد إناءين، أنت تعلم أنها وقعت لكن في الأول أو الثاني لا تعلم، هذا علم إجمالي. وثالثا شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا، هذا شك بدوي ساذج. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية، أي هي البراءة الشرعية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية على مبنى الشهيد، القاعدة العملية الأساسية الاشتغال العقلي، كنا نتحدث عن الحالة الثالثة يعني عن حالة الشك البدوي، يعني البراءة الشرعية مورد جريانها خصوص الشك البدوي دون الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لحد الآن لم ندرسه، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي. وأما العلم التفصيلي فهو مورد جريان حجية القاطع واليقين. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاثة السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة والبسيطة، وقلنا ماذا؟ في صورة الشك البدوي تجري البراءة الشرعية، والآن وندرسه الآن يعني ندرس الشك الآن بعد أن نضيف إليه إلى الشك عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. يعني درسنا العلم الشك البدوي وقلنا هو مورد جريان البراءة الشرعية، والآن ندرس الشك المقرون بالعلم الإجمالي. فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية، يعني تجري فيه البراءة الشرعية كما كانت تجري القاعدة العملية الثانوية البراءة الشرعية في موارد الشك البدوي أو لا؟ والجواب لا تجري البراءة الشرعية، وإنما تجري أصالة الاحتياط. يأتي عليه الكلام إن شاء الله عندما نتطرق إلى منجزية العلم الإجمالي في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.